السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، مع بطاقة دعوة من أسرتنا لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن تصريحات رئيس الوزراء نور المالكي لمجلة ديرش بيجل الألمانية والمتعلقة بخطة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما أسيء فهمها وترجمتها. الدباغ أضاف في بيان أن المالكي يؤكد أن تصريحاته التي قال فيها أنه يؤيد اقتراح أوباما بوجوب مغادرة القوات الأمريكية في غضون 18 شهرا وأنه يريد انسحابها من العراق بأسرع وقت ممكن لم يتم نقلها بصورة دقيقة. وتابع البيان أن المالكي يؤكد على وجود رؤية عراقية تنطلق من واقع الحاجة الأمنية للعراق، حيث أن التطورات الإيجابية للوضع الأمني والتحسن الذي تشهده المدن العراقية يجعل موضوع انسحاب القوات الأمريكية ضمن آفاق وجداول زمنية متفق عليها، وعلى ضوء استمرار تلك التطورات الإيجابية على الأرض. قالت عضوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني أن انتخابات مجالس المحافظات تم تأجيلها إلى نهاية العام الحالي بدلا من موعدها المقرر في مطلع تشرين الأول المقبل. الحسيني أكدت أن الانتخابات سيتم تأجيلها إلى 22 من كانون الأول المقبل إذا صادق مجلس النواب أو لم يصادق على قانون مجالس المحافظات. ولفتت الحسيني إلى أن المفوضية تدارست الأمر مع فريق الأمم المتحدة وتوصلت إلى أن التأجيل جاء لاستكمال كافة متطلبات العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية وجدول العمليات لكي تكون حرة وشفافة وتحظى بمصداقية. بدأ مجلس النواب أعمال جلسته بالقراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة التكميلية العامة للعام الحالي والتي تبلغ نحو 21 مليار دولار. مصدر إعلامي في المجلس ذكر أن جدول أعمال جلسة اليوم تضمن أيضا قراءة التعديل الأول لمشروع قانون هيئة الحج والعمرة ومشروع قانون وزارة الموارد المائية. وبلغت الموازنة التي أقرها مجلس النواب في شباط الماضي أكثر من 48 مليار دولار، وبإقرار الموازنة التكميلية يكون إجمالي الموازنة للعام الحالي ما يقرب من 70 مليون دولار. قال مسؤولون في محافظة صلاح الدين أن القوات الأمريكية قتلت بالرصاص نجل المحافظ وهو فتى في 17 من عمره خلال عملية دهم شنتها على منزل في مدينة بيجي. من جهته قال الجيش الأمريكي في بيان أن جنوده قتلوا 2 من المسلحين واعتقلوا 1 من مولي القاعدة، مضيفا أنه تبين له في وقت لاحق أنهما من أقارب المحافظ. وقال مسؤولون محليون أن محافظ صلاح الدين حمد القيسي قطع عطلته في تركيا بسبب الحادث، فيما قال نائب المحافظ عبد الله جبارة أن المحافظة تطالب بتحقيق في الحادث. دعا رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إلى تجميد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وأعلن خطوات جديدة لدعم الاقتصاد الفلسطيني. وقال براون في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بيت لحم أن الاستيطان يقلص الثقة ويزيد من معاناة الفلسطينيين ويجعل التسويات التي سيكون على إسرائيل القيام بها أكثر صعوبة. وأضاف قائلا:
عندما كنت طفلا عرفت شيئا من خلال الإنجيل عن بيت لحم كرمز للسلام ورمز للأمل، لكن اليوم فإن الجدار الفاصل هنا يمثل دليلا ساطعا على الحاجة الملحة إلى العدالة بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الحاجة إلى وضع حد للاحتلال، والحاجة إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة.
قتلت الشرطة المصرية بالرصاص سودانيا عند الحدود مع إسرائيل خلال محاولته التسلل إلى الدولة العبرية، ما يرفع عدد المهاجرين الأفارقة الذين قتلوا هذا العام إلى 17. مصادر أمنية أوضحت أن الشرطة قتلت المهاجر بعد أن رفض الامتثال لأوامر بالتوقف وحاول الفرار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأشارت المصادر إلى أن 7 سودانيين ألقي القبض عليهم في محاولة منفصلة لعبور الحدود. وقال مصدر أمني أن السوداني عبد الوهاب عبد الكريم أحمد آدم قتل بعد إصابته برصاصة في الصدر أثناء محاولته التسلل إلى إسرائيل عبر أحدى النقاط الحدودية بوسط سيناء. أفادت وسائل الإعلام الإسبانية بأن قنبلة رابعة انفجرت في شمال مدريد اليوم من دون أن تتسبب في وقوع إصابات. وقالت محطة إذاعة لاسير الإسبانية أن القنبلة انفجرت في ملعب للغولف بالقرب من نوخة بعدما أخلت الشرطة المنطقة. وذكر مسؤولون حكوميون أن 3 انفجارات وقعت في نوخة ولاريدو القريبة في أعقاب مكالمة هاتفية تعذيرية من شخص تلقتها سلطات الطوارئ تفيد بأن حركة إيتا الانفصالية في إقليم الباسك زرعت 4 قنابل. قال رئيس وزراء كينيا رايلا أودينغا إن المعارضة في زيمبابوي مستعدة لإجراء محادثات مع حزب الرئيس روبرت موغابي. أودينغا عرب في حديث إذاعي عن توقعه في أن يوقع الجانبان على اتفاق هذا الأسبوع لإجراء محادثات في جنوب أفريقيا، مبديا أمله أن تفضي المحادثات إلى مخرج آمن من السلطة لموغابي الذي وصفه على أنه يمثل إحراجا للقارة الأفريقية. وقال أودينغا أنه أبلغ أن هذه المحادثات ستجرى في بريتوريا وسيترأسها رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي وسيشرف عليها ممثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وأخيرا قتل 9 من رجال الشرطة الأفغانية في ضربة جوية في غرب البلاد ليلة السبت بعد اشتباكات اندلعت بين الشرطة الأفغانية والقوات الدولية في مقاطعة أنار دارا بإقليم فرا. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سلاما من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرة ساعة جديدة نتعرف فيها على أسباب إقبال العراقيين على متابعة المسلسلات التركية، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة العراقية والأردنية ونحضر فعالية أدبية لنادي القصة. وفي ختام الساعة سنلتقي بفالح الدراجي وضيفه الإعلامي سالم مشكور عبر الوقت المخصص لبرنامج مبعيدين. مستمعينا الكرام، حظي المسلسل التركي المدبلج إلى اللغة العربية نور باستقطاب كافة شرائح المجتمع العربي، كما أثر العديد من المشاكل العائلية بحسب مقالات تنشرها بين فترة وأخرى العديد من الصحف العربية لوسامة بطله مهند ورومانسية العلاقة مع زوجته نور. العوائل العراقية الأخرى شغفت بهذا المسلسل وقلد أبناؤها أزياء وقصات شعر شخصياته مع تعليق صوره في المنازل. فما هو التفسير السيكولوجي لتعلق العراقيين بهذا النوع من المسلسلات؟ هل هي وسيلة بديلة للخروج من أجواء القتامة التي يعيشها العراقيون؟ عماد جاسم معه الجواب عبر تقريره التالي.
إقبال متزايد لأغلب العوائل العراقية على متابعة المسلسلات التركية المدبلجة إلى العربية، ومنها مسلسل نور ومسلسل سنوات الضياع. والملفت للنظر أن أوقات عرض هذه الأعمال أمسى شبه مقدس عند أغلب العوائل، حيث يتجمع أفراد الأسرة من مختلف الأعمار أمام التلفاز لملاحقة الأحداث المشوقة، متناسين الهموم اليومية والأزمات التي يعيشونها. زينة طالبة إعدادية تشير أنها تترك كل المشاغل أثناء عرض هذه الأعمال لجمالية المناظر فيها وقدرة الممثلين على تحريك المشاعر.
احنا المسلسلات التركية نور سنوات الضياع يعني كلش متابعي، هالبيت كله دي يتابعها ويانا، حتى بالامتحانات او يعني بالدوام احنا نعوف كل شيء ونتابع هالدراسة يعني كلش حلوة، يعني تعجبنا مناظرها وهم الملابس وحفلاتهم والعلاقات بيناتهم، يعني كلش حلوة فدا نتابعها يومية، حتى إذا تنعرض مرة مرتين باليوم نتابعها يعني ومسجليها بالموبايل، يعني هي الحلقة وبوسترات اشترينا أنا وصديقاتي صورهم، يعني كلها عندنا بالبيت معلقيها بالبيت.
أما أم زينة فتقول أن العوائل العراقية ملت مشاهد العنف في الواقع وفي الأعمال الدرامية العراقية والعربية.
والله نحب هاي المسلسلات نتابعها، هاي المسلسلات التركية، لأنه بيها يعني نعيش بأجواء حلوة، يعني علاقاتهم هم البينات تعوضنا عن شيء اللي افتقدناه. المسلسلات العراقية اللي الأخيرة اللي انعرضت كلها تشجع على العنف وعلى القتال وعلى الحروب وكذا، بينما هذه الرومانسية، العلاقات الحلوة، الحوار الحلو بين نتابعها وتنعاد ثاني يوم وهم نتابعها ونعوف الشغل بالبيت ونقعد نشاهدها، لأنه الحوار حلو بيناتهم، المناظر اللي بالشارع اللي دا نشوفها تعوضنا على اللي محرومين منه اللي ما نشوفنا.
كذلك أضافت أم دنيا أن شغف العوائل بهذه المسلسلات وتقليد الأبناء والبنات قصات شعر الأبطال وملابس الممثلين أيضا وتعليق الصور في المنازل هو بسبب حميمية العلاقات الجميلة بين الشخوص وجمالية الديكور والأجواء المنظمة.
يعني أغلب العوائل العراقية تتابع هذا المسلسل، لأن صراحة يعني من بوائل لهذا المسلسل نحس براحة باسترخاء، لأن الأجواء الموجودة يعني غير شكل عن المسلسلات العراقية أو العربية، المناظر حلوة، اللبس مالتهم يعني كله علمودية، فبصراحة يعني حتى الواحد مني يتابعها دي يستفاد من عندها يعني.
ولأجل الاقتراب أكثر إلى التفسير العلمي والتحليل النفسي والاجتماعي لظاهرة تعلق العوائل العراقية بهذه المسلسلات، استمعنا إلى رأي الدكتور قيس ياسين أستاذ علم النفس الاجتماعي في كلية الآداب جامعة بغداد.
يسقط الإنسان عليه ما يتمنى وما يرغب من أشياء مقموعة أو غير موجودة بالواقع، أو يخرج من الواقع ومأزقية الوجود اللي يعيش به، فلهذا دائما يقبل على أشياء يتمناها في هذه العوالم المتخيلة لأنها عوالم جميلة. هذا الشيء. الشيء الآخر، هناك عملية النمذجة. الإنسان دائما من هو صغير يختار نموذج حسب الفروق الفردية وحسب الدور الاجتماعي وحسب مكانته الاجتماعية، فمن يتخذ بطل، من يتخذ بطل سينمائي غنائي غيرها، جميل وسيم، هذه هي أيضا. هناك أيضا عملية المقارنة الاجتماعية بين عالمين، عالم العراقي الواقع العراقي وعالم المسلسل اللي دا نشوفه. عالم الواقع العراقي معروف، ما نريد نعدد سيئاته وكذا ونزيد بها. العالم الآخر بالمسلسل عالم جميل وسحري، أطالة وسيمين، بطلات وسيمات، فبالتالي الإنسان عند يبحث عن استراحة لكل هذا العناء، يغسل حواسه، تحتاج إلى غسل، غسل مو بمعنى المادي، غسل بمعنى الروحي وبمعنى المعنوي، فينطلق إلى هذه الشاشة. الصورة هي أفيون الشعوب أصبح، لأن الصورة هي اللي تدجن الشخص وهي اللي تمنحها عوالم جديدة قد لا يجدها في الواقع وشروطها القاسية. فلهذا الإقبال على هذا المسلسل. وأكو ميزة أخرى، هذا المسلسل بمسحة شرقية يختلف عن المسلسلات الأخرى، مسحة تركية قريبة من العالم الحضارة الإسلامية، فبالتقاليد والأعراف، إضافة إلى بهذا العالم المنظم الجميل الذي دائما يسحر المواطن العراقي بشدة أكثر من يمكن دول الجوار. لماذا؟ لأن واقع مدمر ومخرب، فبالتالي يزحف إلى هذا العالم وينشد إلى. أنا أرى من الصغير إلى الكبير ينظرون إلى هذا الشاب الوسيم والشاب الجميلة والعوالم المنظمة، حتى مجال العمل اللي يعمل بها هؤلاء الأبطال هو مكان جميل، والشوارع التي يلتقون بها والجازينات هذا لا توجد عندنا، فهذه هي بديل، لأن إحنا موجود عندنا حرمان. الإنسان دائما يبحث عن التوازن، هناك توازن نفسي وتوازن جسدي، التوازن الجسدي هو يشبع رغباته المادية، لكن التوازن النفسي مطلوب، فما بالك إحنا عندنا كفة التوازن مائلة جدا، فهذا ربما يرفعها ولو بسنتيم. نعم هو عالم افتراضي، هذا كل الصور اللي تظهر على الشاشة هو عالم افتراضي، لكن بي من الواقع، لا يخلو من الواقع.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بعد عملية فرض القانون أحيطت أغلب أحياء بغداد بالكتل الكونكريتية، ما أدى إلى غلق المنافذ المؤدية إلى هذه المحال التجارية حتى استاء أصحابها من ذلك، واعتبروا هذه الكتل أحد أسباب منع وصول الزبائن إلى محالهم التجارية. وقد كتبت عبارات مثيرة على هذه الكتل من قبيل تشمبر حباشة، أطفر تلقى خرخاشة، وحلاقتان أطفر تلقاني. فرقد الطيب يلتقي صاحب أحد المحلات كما يلتقي مع أستاذ في كلية الإعلام بجامعة بغداد ليقرأ ظاهرة لافتات الكتل الكونكريتية.
بعد عملية فرض القانون قامت قيادة عمليات بغداد بإحاطة أغلب أحياء بغداد بالكتل الكونكريتية، ما أدى إلى غلق المنافذ المؤدية إلى هذه المحال التجارية. أصحاب هذه المحال اعتبروا هذه الكتل حاجزا بينهم وبين زبائنهم لأنها قطعت المنافذ المؤدية إلى محالهم، وهو ما أخبرنا به الحاج أبو ضياء.
والله احنا اصحاب محلات وحطوا هاي قدامنا صباش الكونكريتية، يعني شو يريد نسوي ما ندري، يعني جابوا لنا وحطونا قطعة ورزقنا كله قطعة ورزقنا من يعني من هاي الصباش، يعني هاي الصباش اجت صارت امام المحل مالت، يعني اذا هي قدام المحل حتى اللي يشوفنا من برا يتوقع احنا محلاتنا كلها معزة زين، فنجعل انجبرنا نحط قطع. اكو بعض المحلات يعني خلوا القطع مالتهم صخرية او بها مثلا فد نكتة او فد ضحكة على مود يجذب الزبون، بعض العبارات انا ما قرأ يعني ما حافظهم بس انت جزء قرأتهم وشفتها بعينك زين، انا كتبت عبارات عادية هذا المحل مالتنا مثلا فلاني او فتشي لأدوات احتياطية.
ولكن أثناء تجوالنا في شارع الطالبية لاحظنا عبارات ولافتات غريبة كتبت من قبل أصحاب هذه المحال التجارية على الكتل الكونكريتية من قبيل شمبر حباشة أطفر تلقى خرخاشة وحلاقة هاني أطفر تلقاني وعبارة مقابل هذه الصبة تلقى أشهر طبخة بإشارة إلى كشك الشاي. هذه اللافتات ربما تمثل ردود أفعال الناس أو ربما محاولة للتكييف مع الأمر الواقع، وهو ما أخبر أخبرنا به الدكتور رعد جاسم أستاذ العلوم في جامعة بغداد.
هذه الإعلانات تقرأ باتجاهين، الاتجاه الأول هي تمثل جزء من ردود أفعال الناس، جزء من ردود أفعال وسائل التعبير لتخص الرأي العام حول الأهداف، والشيء الثاني تمثل بحد ذاتها محاولة للتكليف مع الأمر الواقع. يعني شلون؟ يعني مثلا موضوع احنا ربما الشعب الوحيد اللي بالعالم اللي دائما مولع يعني حتى عبر تاريخه بكتابة شعارات على الحيطان على الكذا، هذه الشعارات بعضها بها مضامين سيئة مثل ما تفضلتك، لكن بعضها تمثل ردود أفعال حول قضايا معينة. يعني الآن كذا شارع بغداد تلقى بعض الشعارات شيء ضد الحكومة، شيء ضد الأحزاب السياسية، شيء ضد يعني الواقع المعاش، ضد قوات الاحتلال، ما معتهم مشكلة.
ظاهرة هذه الإعلانات واللافتات على الكتل الكونكريتية ربما تكون جديرة بالدراسة لأنها تمثل مجاسات لما يفكر به الرأي العام والذي يعبر عن إعلامه بهذه الطريقة.
يفترض أن تدرس هذه الظاهرة، ليش؟ لأنها تمثل مجسات لما يفكر به الرأي العام، الناس اللي لا يستطيعون أن يعبرون عن أفكارهم عبر وسائل الإعلام اللي نمتلكها نحن مثلا عبر الصحافة الإذاعة التلفزيون، هم يعبرون عن وسائل إعلامهم بهذا الاتجاه، فهذا يمثل جزء من متنفس الرأي العام الباطني. أكو نوعين للرأي العام، أكو رأي عام ظاهري ورأي عام باطني، هذا يمثل جزء من متنفس من الرأي العام الباطني اللي في لحظة معينة قد يمثل يعني يعكس وجهة نظرة بمظاهرات بأعمال شغب بكذا. فأنا أدعو المختصين يعني بعلم النفس خصوصا والاجتماع إلى دراسة هذه المظاهر. وطبعا انا شفت بعض يعني لطيفه مثل الكسور يحط يمكن بوزاره الري كذا يعني مصبغين وكذا او يم الاكاديميه يم السفاره التركيه، هذا شيء جميل جدا يعني هي وين كانت يعني شيء شلون يعكس مراره بداخل الانسان العراقي انه ما يقدر يزيل ذنب الكتل الكونكريتيه فيبدي يرسم عليها.
قيادة عمليات بغداد في نصبها لهذه الكتل الكونكريتية ربما أوجدت حالة أخرى غير الأمن والأمان، وهي الإبداع لدى المواطن العراقي في نصب اللافتة وكتابة الإعلانات التجارية واستنطاق هذه الكتل الكونكريتية الصماء. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
Malı düğüne
أجمل سلام لمستمعينا في كل مكان من إذاعة العراق الحر. ندعوكم الآن لمرافقة حسن راشد وعرضا للصحف العراقية.
كتبت صحيفة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي تحت عنوان الرئيس ملفان استراتيجيان هيمنة على محادثات قادة البلاد مع براون، تقول فيما ودع ضيفا جديدا تمثل برئيس الوزراء البريطاني جوردن براون، تستعد بغداد لاستقبال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية باراك أوباما ليصبح رابع شخصية سياسية وزعيم يزور العراق خلال الشهر الجاري. وتذكر الصباح أن محادثات المسؤولين العراقيين مع براون ركزت على محورين رئيسيين، الأول يتمثل بوجود القوات البريطانية في العراق والدور الذي ستقوم به مستقبلا، فيما تضمن الثاني بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الموضوع ذاته احتل صدارة الصفحات الأول لمعظم صحف الأحد. صحيفة المدى المستقلة نقلت عن رئيس الوزراء البريطاني القول إن زيارته إلى بغداد تهدف بالدرجة الأساس إلى الاتفاق على تدريب وتأهيل القوات العراقية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أن العسكريين البريطانيين الذين سيقدمون إلى العراق خلال المرحلة المقبلة لا يزيد عددهم عن 130 عنصرا متخصصا بشؤون التدريب الأمني. ومن الموضوعات الأخرى التي استحوذت على اهتمام الصحف البغدادية موضوع عودة وزراء جبهة التوافق إلى الحكومة، وتنسب صحيفة المشرق المستقلة إلى المتحدث باسم الجبهة سليم الجبوري القول إن جبهة التوافق تلتزم بدعم حكومة الوحدة الوطنية طالما كانت سائرة بالاتجاه الصحيح، وبالمقابل التزام الحكومة بإعطاء الجبهة الشراكة الحقيقية والفاعلة التي تجعلها قادرة على صنع القرار ضمن الاتجاه الصحيح أيضا. وتذكر الطبعة البغدادية لصحيفة الزمان الدولية أن 100 نائب يمثلون كتل مختلفة انسحبوا من جلسة مجلس النواب احتجاجا على أسماء وزراء جبهة التوافق كونهم ينتمون جميعا إلى الحزب الإسلامي العراقي، وهو الأمر الذي نفاه مصدر في الجبهة مؤكدا أن نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي فقط ينتمي إلى الحزب الإسلامي العراقي، والكلام دائما نقلا عن الزمان. وإلى الشؤون الاقتصادية، حيث تقول المدى أن العراق بدأ مرحلة جديدة من الاستثمار والبناء بعد منح أولى إجازات الاستثمار على وفق ما أعلنه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار أحمد رضا. ويقول رضا على هامش وضع حجر الأساس لمشروع فندق النهرين في المنطقة الخضراء ببغداد أنه تم منح عدد من الإجازات لتنفيذ مشاريع استثمارية، منها فندق 5 نجوم في منطقة العطيفية ومجمع تجاري ضخم في الوزيرية. ومن الأخبار الثقافية خبر في صحيفة البيان عن افتتاح معرض لمجموعة من الفنانين التشيك في بغداد، وتقول الصحيفة إن المعرض الذي افتتح على قاعة جمعية التشكيليين العراقيين ويستمر أسبوعا يضم أكثر من 50 عملا في الرسم والنماذج المعمارية. وإلى مقالات الرأي، حيث كتب علي ضياء الدين في صحيفة الزمان تحت عنوان سلوك مهني مرفوض يقول ظل الأكاديمي العراقي رغم كل الظروف الصعبة التي مرت عليه مثالا يحتذى به من حيث تمسكه بمعايير السلوك المهني وكذلك من حيث علميته وموضوعيته، لكن الضربات المتلاحقة التي وجهت إلى أساسيات الحياة الأكاديمية الصحيحة مثل تسييسها المبالغ فيه الذي سمح بالتالي بمرور العناصر غير الكفوة علميا إلى داخل الصرح الجامعي، الأمر الذي سمح بتسريب أشكال من الانحراف إلى عدد غير قليل من ضعاف النفوس، حتى بات من الصعب حتى في الوقت الراهن الذي شهد فيه عن استحقاق وجدارة طفرات متتالية في مرتبات التدريسيين، بات من الصعب استئصال جرثومة الانحراف التي تمكنت من ضعاف النفوس أولئك. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الغد أن وزارة الداخلية سمحت بدخول 17,000 عراقي إلى الأردن خلال 77 يوما وبمعدل 221 شخصا يوميا، وذلك منذ العمل بنظام التأشيرة، ورفضت قبول 6,009 عراقيين، بينما لا تزال لديها 4,806 طلبات تأشيرة قيد الدراسة. واستنادا إلى وزير الداخلية عيد الفائز، فإن الإقامة السنوية تمنح الآن وفق قانون الجنسية الذي حدد فئات الحائزين على الإقامة، وهم المستثمرون إضافة إلى المرضى والطلاب وأصحاب عقود العمل، كما أن هناك حالات تدرس كل منها على حدة. واستثنت الداخلية من طلب التأشيرة كل من يحملون وثائق من الحكومة العراقية من ذوي المهمات الخاصة، ومن لديهم دورات تدريبية في الأردن، ومن تتكفل الحكومة العراقية بإعادتهم إلى أراضيها، إضافة إلى أصحاب الشركات والعاملين فيها من العراقيين. وبين الفائز أن مدة حصول العراقي على تأشيرة الدخول إلى الأردن تصل إلى قرابة شهر، وذلك منذ تقديمه الطلب. ونقلت العرب اليوم عن الفائز أن 15,000 عراقي مخالفين لشروط الإقامة صوبوا أوضاعهم خلال المهلة التي منحتهم إياها الحكومة في وقت سابق، واصفا هذا الرقم بالمتواضع مقارنة مع 500,000 عراقي يقيمون في المملكة بحسب إحصاء معهد فافوا النرويجي. وقال أن 3,000 عراقي غادروا تطبيقا لقرار الحكومة الأردنية القاضي بإعفاء العراقيين من 100% من الغرامات المترتبة عليهم شرط مغادرة الأردن، مشيرا إلى أن 13,000 عراقي صوبوا أوضاعهم مقابل شرط 50% من المخالفات المترتبة عليهم. ومن تعليقات الكتاب يقول ماهر أبو طير في الدستور أن بعض أثرياء العراقيين في الأردن يشيحون بوجوههم عن أبناء الشعب العراقي إلا قلة أقل من قليلة، أما أثرياء العراق التاريخيون وأبناء العائلات العراقية الثرية فعلا والتي لها تاريخ من الثراء والوجاهة الاجتماعية فإنهم لا يخذلون شعب العراق، لكننا نتحدث عن فئة أثرت بشكل غير طبيعي أساسا واكتسبت مالها بطرق غير مفهومة ولها تاريخ من انعدام الوزن في العراق، لكنها خرجت إلى السطح اليوم، ولو سألت أي واحد منهم عن مصدر ثرواته لما وجد جوابا، والسبب معروف، إنها ثروات تشكلت في أغلبها بطرق غير مشروعة ومن دم الشعب العراقي خلال العقود الماضية أو بعد سقوط نظام صدام حسين الذي أدى سقوط نظامه إلى ظهور مئات المليونيرية العراقيين فجأة وتوزعهم في أرجاء الدنيا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيدتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، أقام نادي القصة في اتحاد الأدباء فعالية أدبية استضاف فيها عددا من كتاب القصة الشباب. القاص الشاب سام محمود والقاص الشاب سيف عبد الكريم قرأ قصصا أثارت تباينا في الانطباعات والتقييم، فيما دعا رئيس اتحاد الأدباء فاضل ثامر إلى تنظيم ورشة خاصة للعناية بالمواهب الشابة في مجال كتابة القصة. عادل محمود معه التفاصيل.
هل يمكن قراءة قصة على منصة كما يقرأ الشعر؟ هذا أحد التحديات التي حاولت الفعالية التي أقامها نادي القصة في اتحاد الأدباء واستضاف فيها كتابا شبابا أن يثبت إمكانها. القاص صلاح زنقنة الذي أدار الفعالية رأى أن القول بعدم إمكان قراءة القصة على المنصة أنه محض افتراء من الشعراء.
يقال أنه عادة أنه القصة لا تقرأ، وهذا هذه دعاية أو سموها ما شئتم من الشعراء. حقيقة أنا أجد هناك قصاصين يقرؤون قصصهم بشكل جيد،
غير أن الفارق يبقى واضحا بين الشعر والقصة فيما يتعلق بإمكان القراءة بصوت عال. صحيح أن الشعر الحديث يميل إلى القراءة البصرية أكثر، إلا أن الشعر بطبيعته يتكون من صور مختلفة يمكن إدراكها في تتابعها عند سماعها، أما القصة ففيها من الوصف والحوارات والاسترسالات ما يجعل من الصعوبة بمكان التواصل معها بنفس الطريقة. القاص الشاب سام محمود قرأ قصة قصيرة بعنوان أنوثة منزل.
قد يكون الأطفال المعلقون على الأبواب المرتدية أكياس الطحين البيضاء خائفين من الموت وغير خائفين من الشمس على أجسادهم العارية القديمة بذات الوقت. هذه البشرة التي مزقها قحط المكان وأرواح آبائهم الغائرة في الفراغ بدأت تختفي شيئا فشيئا فلم أعد أراها. لم يبق أمامي سوى نظرات المصوبة نحوي هذا الكائن الأبيض الملتمع جدا الذي على ما ظنوا قد يأكل باليوم 30 مرة ويقتسل كلما حرك جسدي حركة خلفت قطرة عرق بلهاء.
فيما قرأ القاص الشاب الآخر سيف عبد الكريم الربيعي قصة بعنوان الحلقة المفقودة.
الساعة 12 والشمس أشهرت رماحها الملتهبة لتروي عطش الأرض الأزلي إلى أشعتها البرونزية التي تحمل بين خيوطها أبواب رزق لباعة المشروبات الباردة الموزعين في حدائق الجامعة، وتفترس الوجوه المغمورة بقطرات العرق فتتبخر معها ألوانا جميلة تمعنت الفتيات كثيرا بترميم سحناتهن بها، ومن قرافة الجو في الخارج إلى جوف القاعة المكيفة تتبارى أقدام الطلبة ببرودها المتقن أشبه بمن تسير قدماه صوب فم الحوت ليبتلعه فتنهال عليه عصارات الهضم فتهرسه لحما وعظما.
الآراء التي قيلت في أسلوب القصتين ونضجهما بدت متباينة، فبينما رأى البعض فيهما نزعة إلى التجديد وإثراء الصورة البصرية والحسية، رأى البعض الآخر أنهما نموذجان لقصص لا تزال غير ناضجة.
في الحقيقة هذه القصص يعني القصاصون يختلفون في الأسلوب والرؤية والتكنيك وطريقة التناول والمعالجة، ويلتقون عند عتبة البدايات حيث ضعف الأداء وغلاظية الرؤية وتعثر اللغة وغياب التجربة، أقصد التجربة الحياتية.
لعل الاهتمام بالطاقات الناشئة في الإبداعات المختلفة مسألة لا يختلف عليها كثيرا، وفي مجال الاعتناء بالمواهب الصاعدة في القصة القصيرة اقترح الناقد فاضل ثامر رئيس اتحاد الأدباء تنظيم ورشة خاصة لرعاية هذه المواهب.
أن قضية الكتابة القصصية خاصة لدى الأجيال الجديدة بحاجة إلى عناية أكبر، و بهذه المناسبة أقترح على الأستاذ علي حسن فواز أمين عام الشؤون الثقافية وعلى زملائي في نادي القصة تنظيم ورشة خاصة للكتابة القصصية، يعني يشارك فيها عدد من النقاد والقصاصين. القصاصين ربما يتحدثون عن تجاربهم نفسها، كيفية صياغة القصة وبنائها.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، تعتبر العباءة الرجالية من مكملات الزي العربي في عموم أرياف العراق، ويقبل الناس على شرائها في بداية موسم الشتاء أو الصيف، ومنها أنواع عديدة كالحياوي والنجفي والياباني والسوري، وتختلف أسعارها بحسب نوعية الغزل الداخل في صناعتها وجودة شيرازها. نرافق مراسل إذاعة العراق الحر في بابل على رزاق في جولة على محال بيع وخياطة العباءات الرجالية لنتعرف على المزيد من أصنافها المعروفة في الحلة.
تعد مهنة خياطة وبيع الألعاب الرجالية من المهن التي ترتبط بتراث مدينة الحلة لا سيما عشائرها، حيث تعتبر العباءة الرجالية من مكملات الزي في عموم الريف الحلي. لذلك يتحتم على الشاب في القرية وبعد بلوغه سن 20 عاما أن يرتدي العباءة التي تعد جواز مروره لمضيف العشيرة. هذه المهنة وجدت لها سوق رائجة وتوارثها الأبناء عن الآباء في سوق العبي وسط مدينة الحلة. تحدث لإذاعة العراق الحر محمد سلمان الرواف عن أهم أنواع العبي الرجالية ومناطق بيعها.
يعني تقريبا 4 أنواع 5 أنواع من العبي، حياوي وأكو نوع نجفي ونوع ماكينة نجفي ونوع ماكينة ياباني همات سوري، يصير هذا السوري عادي قطن يعني مو كلش غالي.
إيش قد صار لك تمارس المهنة؟
والله أنا أمارس المهنة صار لي تقريبا 11 سنة أشتغل بالعبي، وأخذت هاي الشغلة من والدي. والدي صار لخياط هنا أنا بالحلة 35 سنة.
أشوف العبي يعني بعضها عليها الخيط الذهبي والبعض الآخر خيط نفس لون العباية، هاي شنو هاي؟
الخيط الأصفر هذا اللي يصير خياطه كلبدون للمنطقة الشمالية من المحاويل وانت طالع البغداد، والخيط هذا الموجود الثاني اللي بلون العباء من المحاويل يلبسونه وللمناطق الجنوبية يعني الحلة نجف دوانية كربلة يلبسون هذا النوع.
أكو مواقف طريفة مريتوا بيها هنا؟ أنا
والله مواقف يعني تصير هواي، ما الواحد يجي وياخذ عباء ويطلع. يعني قبل فترة اجى واحد عاف عباته واخذ عباء غيرها وحتى فلوسه نساها.
طيب ايش وقت تبيع اكثر، بالشتاء او بالصيف؟
يعني بداية شغلنا مواسم، يعني اول بداية الصيف اول بداية الشتاء هذا اكثر شيء بيع اللي نبيعه.
مستوى الاقبال على العبي يعني شلون تقدر تميز لنا خلال فترة وجودك بهاي المهنة؟
كل ما جالها تزيد ما تنقص. شباب هسه قام يلبسوها يعني اكثر من الشياب. عندي عباء الحيوية اغلى عباء، درج مالتها ما مخيطة تصير ب 400، واذا خيطها تصير ب 450. واكو عندي خياط من هذا الاصفر، هذا خياط وحده ب 275، واكو عندي خياط 25، اكو ب 50، اكو ب 60، اكو ب 35 حسب الرغاب شو يرغب.
الحاج خالد الجنابي اشار الى ان الاقبال على العبء الرجالية وانواعها يختلف باختلاف المناطق والمواسم، فهنالك عباءة للصيف وأخرى للشتاء.
تراث العرب الحقيقي والزي العربي الحقيقي اللي معروف يعني بالمناطق العراق بصورة عامة ما يتكامل إلا بالعباء، والعباء ومن أصل تراثنا الحقيقي. والمنطقة الشمالية تختلف عن المنطقة الوسطى، والمنطقة الجنوبية تختلف عن المنطقة الوسطى. احنا دائما مناطقنا الجنوبية نرغب العبي الغزل، والمناطق الشمالية دائما ترغب القماش يعني اللي معامل ما معامل.
طيب حجي هسه دا اشوف انت مشتري عبايه،
نعم،
شنو نوع العبايه اللي تفضلها؟ وتقدر تحكي لنا عن العبايه بالصيف تختلف عن الشتاء وكذا؟
العباء الصيفية هي تكون من الغزل وتكون خفيفة، والعباء الشتوية صير أثخن. الحياوي هو هذا اللي مرغوب. هسه شوية العالم تطورت وهذه قامت تأخذ الشيء الحاضر، هذا الأقمشة اليابانية الحقيقية يعني. هسه العباء اللي تشوفها هاي ياباني، بس الخياطة مالتها خياطة نجفية.
ايش قد صار لك تلبس عباية حجي؟
والله أنا ألبس العباء من السبعينات.
طيب أرخص عباء اشتريتها بشقد؟ وهسه يعني أغلى عباء اشتريتها بشقد؟
العباء بذاك الزمان اشتريتها بخمس زنانير اول ما لبست العباء. وهسه العباء اكو عباء عندنا اللي وسط يعني نقدر نقول 100,000، بس اكو عبي تصل الى 500,000 الى مليون. الحيويه هاي اللي كانوا يغزلونها بالاظفر، مغزل واظفر يعني ينظف الخيط مالها بالاظفر ماله، يزرف الاظفر ماله.
على رزاق اذاعه العراق الحر الحله.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة القادمة ضمن منهاجنا لهذا اليوم، نبقى دقائق مع سعدون جابر.
آخر كلام حل الوحيد، آخر كلام حل الوحيد، قررت تركك واستريح، قررت تركك واستريح، آخر كلام حل الوحيد، آخر كلام حل الوحيد، قررت تركك واستريح، قررت تركك واستريح، ما لي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح، ما لي بعد عندك انفع مع قلب الجريح، مالي بعد عندك دواء يشفي ألم قلب الجريح، مالي بعد عندك دواء انفع مع قلب الجريح، قررت تركك واستريح، قررت تركك واستريح. سويت وياي العجب، ما حد مثل تعبي تعب، مالي بعد عندك دواء يشفي ألم قلب الجريح، مالي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح، مالي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح، مالي قررت تركك واستريح قررت تركك واستريح
مستمعين الكرام فأترككم برفقة الشاعر فالح الدراجي وضيفه الإعلامي سالم مشكور وذلك عبر حلقة معادة من برنامج مبعيدين.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعيدين 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 برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، قبل أيام عتب علي أحد الزملاء وقال لي إحنا الإعلاميين فعلا ينطبق علينا المثل الشعبي اللي يقول خيرنا لغيرنا. قلت له شلون؟ قال قضينا عمرنا نركض ورا السياسيين، نجمل المسؤولين، نلمع النجوم، نتابع أصغر أخبارهم، لكن إحنا ما حد يسأل عنا، ما حد يعرف إيش ناكل، إيش نشرب، شلون نعيش، شو نحب، شو نكره. يشوفونا بالوجه المبتسم وبالقاط والرباط قبال الميكروفون والشاشة، لكن ما يعرفون الوجه الثاني لهذا الإعلامي المبتسم. اليوم أحبة المستمعين راح أكسر هذا التقليد وألتقي بزميل معروف، بل هو واحد من أبرز الوجوه التلفزيونية اللي يطل على الجمهور العراقي. هو صاحب برنامج حديث النهرين الناجح، البرنامج الذي يقدم من شاشة الحرة عراق والذي له صدى واسع في العراق، الزميل سالم مشكور. اليوم هو ضيفنا وراح نشوف الوجه الثاني لزميلنا أبو أمير. مرحبا صديقي وزميلي العزيز سالم مشكور.
اهلا بك استاذ صالح على عيني.
ابو امير، اولا انا اعرف انت من سوق الشيوخ الاصل، يعني هذا سوق الشعر هذا والسوق الابداع، وايضا نجفي التربيه ونجف الجواهري ونجف هاي الكوكبه من المبدعين. فيعني انت شلون منين ما عملتي غرفتي ما بين الشعر، شعر منا وشعر منا وفنون منا، ذهابك الى الاعلام هو له علاقه لانه انت عشت بين الشعر وبين الادب وبين، او انت اختاريت هذا الطريق بعد ذلك يعني؟
لا، هو الحقيقه يعني خليني في البدايه احييك الساده المستمعين لاعاده العراق الحر. اتجاه الاعلام هو لم يكن بفعل بدافع الشعر للاسف. هذا يعني اذا كنت اصولي تتحذر من سوق الشيوخ مدينه الشعر ولادتي أنا وأبوي، وكانت ثلاث أربع مجدادي بالنجف ونشأتي بالنجف ونشأتي ومخالطتي لخالي المرحوم السيد أحمد حسين محمد حسن الطالقاني وهو شاعر. يعني ربما أعرف ربما بشكل غير مباشر، لكن أنا من صغري يعني كان عندي ميل نحو الإعلام. وحتى لما كنت يعني شاب بعمر 16-17 سنة طلبت من خالي رحمة الله عليه أن يتوسط لي عند بعض رؤساء تحرير الصحف أو المجلات حتى أكتب. وقد نصحني أنه يعني جيد أنه عندك هاي الرغبة، بس ما راح تقدر تمارسها بحرية. وهو يعرف نزعتي من البداية أنه نزعة ليبرالية، أحب أن أقول كلمتي بحرية وما أحب يملى علي ولا أحب أن أمالئ. لذلك قال لي صعب أنت راح تقدر تشتغل بالإعلام ذاك الوقت زمن النظام السابق، هذا الكلام بالأواخر السبعينات. لذلك أول فرصة صرحت لي طلعت من العراق هي أول أسبوع بعد خروجي من العراق سنة 80. كنت أنا أشتغل بالإعلام، اشتغلت بإذاعة ثم اشتغلت بصحيفة في نفس الوقت، مساء بالصحيفة وصباحا بالإذاعة. وتدرجت من سنة 80 إلى حد الآن أشتغل ب أتنقل بين أنواع الإعلام بين إذاعة والتلفزيون وصحف.
يعني يريد يقول لي سالم مشكور بأنه ما كتب شعر وهو ابن النجف، يعني هاي مستحيلة.
أنا أحب الشعر وأحب قراءة الشعر وأطرب للشعر، لكن للأسف ما تسنى لي. ربما هي عندي رغبة كان، بس ما صحت لي الفرصة المناسبة اللي يعني أحاول بيها. حتى عندي محاولات بسيطة بالبداية وما نمت كثير، بس اتجاهي كان عموما للكتابة. يعني حقيقة أكثر موضوع كتابة هو أتذكر لحد الآن سنة الصف الأول متوسط كتبت موضوع إنشاء، فالأستاذ عندنا أستاذ عبد الغني الجابري وقتها كتب لي ملاحظة تحت الموضوع، قال لي تمتلك أسلوب جذاب، أتمنى لك أو أتوقع لك مستقبلا باهرا في الكتابة. هاي كانت مشجعة لي بالحقيقة أقرأ وأحاول أكتب.
كانت بداياتك بالصحافة أبو أمير وبعدين رحت للإذاعة؟
لا الحقيقة أنا يعني بدايتي كانت بإذاعة.
أبو أمير أنت تحب التلفزيون هواي، فهذا الولع أو الحب أو الاعتزاز بالتلفزيون هل هو انعكاس لحبك في العمل بالتلفزيون أم أنت إذاعي الهواء؟
لا أنا الحقيقة يعني سنوات طويلة من عمر من حول المهني كنت بالصحافة المكتوبة إضافة لفترات متقطعة عام، مثلا في أحد التلفزيونات في لبنان اشتغلت، ثم انقطعت فترة وجيت الإذاعة. بنفس الوقت كنت مستمر بالكتابة بالصحف بصحيفة النهار اللبنانية وصحف أخرى. حبي لمشاهدة التلفزيون هو جزء منه، لأنه أنا يعني خاصة السنوات الأخيرة أنا ابن هذا النوع من الإعلام. ثانيا التلفزيونات الآن المحطات الفضائية أصبحت أيضا أحد المصادر الغنية للمعلومات ليس فقط الأخبار وإنما كل أنواع البرامج. لم تعد تلك المحطات الحكومية، التلفزيون لم يعد مقتصر على المحطات الكلاسيكية المتعبة اللي متحوا غير برنامج مع الفلاحين وما يطلبه المشاهدون وما إلى ذلك.
وقال القائد
السنوات الأخيرة كارثة يعني كان في العراق، يعني استقبالات القائد رئيس القائد 3 ساعات وإذا عندك كلمة خمس.
أبو أمير دائما يعني هذا الشيء ثابت إنه يقول لك وين ما يروح العراقي يروح وراء السمك. حتى عند واحد من أصدقائي شال من منطقة هو يعني أيضا مهاجر، فقلت له ليش شلت من هاي المنطقة، منطقة جميلة وهذا، قال يا أخي ماكو بيها واحد يبيع سمك، ماكو سمك بيها، فإنه المنطقة ما بيها سمك ما عايش بيها. فإحنا وأنا أعرف إنه أنت تحب تشوي السمك بيدك وأصدقائك دائما، هل هذا حنين للعرق يعني للسوق الشيوخ وللنجف وحنين للعراق أم هو بالله وعي يعني؟
يعني جزء من ثقافة عراقية، حياة عراقية. والسمك إضافة إلى أنه عادة ومرتبط بتاريخنا ووضعنا هو صحيا ينصح به. خاصة المشي. لذلك يعني أنا أفضل، أنا أتذكر حتى لما كنت أعيش في سوريا كان بايعي السمك بيعت السمك خلينا نحكي، يقول فكان يقولون يعني إذا العراقيين بطلوا يأكلون سمك بالشام إحنا راح نعذب، لأنه 90% من زبائنهم كانوا من العراقيين، والعراقي لما نشتري سمك يعني يدور الكبيرة أو يأخذ كم واحدة، ودائمين العزائم كل من يعزمك يسوي سمكة مشوية. أصحاب الأفران متعلمين يشون والسماكة والبياعي السمك كانوا شغلهم ماشي على العراقيين. العراق وين ما يروح هو يعني حتى بيسكن بالعراق. شفت في لبنان كان واحد فتح مطعم اسمه سمك مزقوف فقط، اسمه مزقوف على البحر على منطقة الروشة على البحر، زبائن إما عراقيين أو اللبنانيين اللي كانوا عايشين بالعراق. يعني السمك المزقوف هو شيء مرتبط بالعراقية بالهوية العراقية.
أحبة المستمعين، ما زال برنامج مو بعيدين إذاعة العراق الحر يكمل لقاءه مع الزميل سالم مشكور. أبو أمير، مدحن في اليوم بالإذاعة، خلينا نقول مدحن في اليوم بإذاعة العراق الحر، تخابرهم في اليوم وتقولهم شلونكم على الهواء مستمعيك زملائك؟
لا طبعا أنا على اتصال مع زملائنا الأعزاء الموجودين، اتصل من وقت لآخر، ولكن مشكلتنا احنا لانه من واشنطن فرق التوقيت كبير صحيح. بيننا وبين يعني عندما نكون احنا الصبح رايحين للشغل نكمل شغلنا والى بعد الظهر، بعد الظهر في اوروبا والشرق الاوسط يكون الوقت متاخر.
نعم نعم.
ويكونوا خارج العمل ويكونوا في فتره راحه، احيانا اقتنص فرصه صباحا اتواصل بها مع زملاء.
ايش وقت جيت للاذاعه او اذاعه العراق الحر ابو امير؟ متى يعني بالضبط؟
انا اشتغلت مع الاذاعه على مرحله مراسل، كنت ببيروت.
نعم.
منذ بدء الاذاعه.
نعم.
سنة 98 كانت يعني حملة إشاعات وتحرير ضد الإذاعة
قبل
أن تطلع إلى الهواء، يعني مجرد ما أعلن أن إذاعة
فكرة
باللغة العربية. نعم. حتى كانوا يبحثون عن مراسل أو مراسلة لبنانية.
نعم.
فاللبنانيين كانوا يخافون يشتغلون بها لأنه حملة شنة العرب.
نعم.
أنا اشتغلت ذيك الفترة وظلت إلى سنة،
يعني قضيتك العراقي وقضيتك.
نعم.
أنت
يعني أنا من طلعت من العراق دائما كان هو موضوعي شغلي بالغالب الموضوع عراقي.
نعم.
إذا كان مباشر أو غير مباشر.
نعم نعم. كثير من الأخوة والأصدقاء يسألوني يقولون لفالح أنتم يعني وين تقضون أيامكم؟ هذا اليوم شلون تقضوا بعد ما تخلصون من الشغل؟ أنا أعرف أنت والأخ حسام مسؤول قسم الرياضة أو مسؤول الرياضة بالحرة العراق، ومجموعة من الأصدقاء حميد الخاقاني سويتوا فريق مال طوبة بهذه منطقة فيرفاكس فيرجينيا يعني، وأنت مهاجم، فيقول لك أنت شغلتك بس قاعد يمي الجول، يشمر لك الطوبة وتقول.
حسام كان بتحريض منها كان يجرنا جر يعني كل يوم، وإحنا في أكو ساحة قريبة عنا. استغربي أنا باعتبار أنا لأن ما لي خلق أركض. فأنا في يوم قول الخصوم وأقول له أنت بس لذب لي الكرة وأنا
تستفيد أوفسايد، ماكو طبعا ما يدقون عليك أوفسايد. أضافت لكم شيء فرصة العمل في الحرة العراق وفي واشنطن يعني أنت كإعلام أضافت لك شيء؟
طبعا.
غير التجربة يعني كعلوم جديدة كتقنية جديدة؟
أكيد، يعني نشتغل في محطة بها تقنيات حديثة جدا، طريقة العمل بها تجبرك على أنه تنخرط بها التقنيات، وبالتالي هي مهارات جديدة تكتسبها. كل يعني مجرد عيش في بلد جديد هي يعني راح تكتسب، راح تتعلم شيء جديد، راح تطلع على ثقافات. وأمريكا ميزتها أنه ما في شيء اسمه تقول هذا أمريكا، خلاصة العالم موجودة في أمريكا، خاصة في ولاية فرجينيا واشنطن اللي هي ولاية دولية. خلينا
أبو أمير، من رحت للعراق أنت أكيد شفت إعلاميين كثير عراقيين، كيف شفت مستوياتهم بعد هاي الفترة تركتهم بعد هاي الحرية والديمقراطية والانفتاح والحجم الهائل والكم الهائل من الإعلام؟ شلون شفت الإعلاميين العراقيين وليس وسائل الإعلام؟
يعني ما تقدر تفصل بين المهنة وبين البيئة اللي
نعم.
اللي تعمل فيها. سابقا أيام النظام السابق صعب تلقى يعني صحفيين حقيقيين، قليلين، لا أنفي وجودهم لكن قليلين، يعني إلا الناس العتق. أما ما تقدر كان صعب أن تقول أكو جيل نشأ من صحفيين حقيقيين، لأنه في جو ليس هناك حرية، لا يمكن أن تنشأ صحافة بدون حرية، لا قيمة لها، تصبح أبواب فقط. كنت أتأمل خلال السنوات الماضية 5 سنوات انفتح الجو العراقي، صارت وسائل إعلام لا تعد ولا تحصى، وكثير من الناس عندهم رغبة يشتغلون ودخلوا ويشتغلون بالصحافة بالإعلام. بس لحد الآن صعب نقول أكو إعلاميين كثر بالعراق. أكو نعم، أكو ناس كثر يشتغلون بالإعلام.
نعم.
لكن مو كلهم مهنيين.
أكيد.
يحتاجون طبعا، هو ما ممكن إنسان بين عشية وضحايا يصير مهني، يحتاجون تدريب، يحتاجون جهود. ولذلك أكو منظمات دولية هي تعنى بالصحفيين وتدريبهم. تسوي دورات من وقت لآخر، لكن يحتاج أيضا جهد من وأنا أعتقد العراق الإنسان العراقي لازم يعني انتهت فترة الاعتماد على دولة حكومة هي توكله وهي توجهه وهي العراقي لازم يتعلم أن هو يعرف شلون يطور نفسه ويبني، ولو كل واحد طور نفسه كل مجال اللي بيه هو أكيد المجتمع كله كل قطاعاته راح تشهد تطور. يعني ما ينتظرون بس هي ليش الحكومة ما سوت ليش الحكومة.
أنا أعرف أنت من عشاق أم كلثوم وتحب الغناء العراقي.
إذا راح تقدم أغنية يعني لا بأس أسمع أغنية اللي منها مشتقة من برنامجكم، لأن بالفعل أنا دائما كنت دائما مستمر على سماع حد
طير طائرة يعني
دائما أسمعها ويعني يطير معها قلبي إلى العراق وأضرب دمع على دمع الحنين للأهل وللوطن.
يا طيور الطايرة شوفي هالي ويا شمس الدايرة فرحة هالي، يا طيور الطايرة شوفي هالي ويا شمس الدايرة فرحة هالي، سلمي للشوق يخبر بالسلام وبالمحبة، سلمي للشوق طير ويا ترايح عرف دربة، سلمي للشوق يخبر بالسلام وبالمحبة، سلمي للشوق طير ويا ترايح عرف دربة، سلمي والسيمة مصحية وصاحت أنا قمر وقلبي لحديتها مثل شاط ونار، والسيمة مصحية وصاحت أنا قمر وقلبي لحديتها مثل شاط ونار، والقلب شاوي والقلب شاوي نضم
يا طيور الطايرة
وبعد يا هل
يا شمسنا الدايرة،
والقلب شاوي نضم
يا طيور الطايرة
وبعد يا هل
يا شمسنا الدايرة،
والهوى يسافر سافر المكتوب بجرح طير، والهوى سافر المكتوب بجرح طير، والهوى سافر المكتوب بجرح طير.
كنتم وبرنامج مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.